عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تناولنا في لقاءاتنا الماضية موضوعين مهمين متعلقين بالسنة النبوية. الموضوع الأول هو حجية السنة النبوية وأدلة هذه الحجية، وأنها ملزمة، وأنه لا بد من الأخذ بما جاء فيها. والموضوع الثاني هو مسألة حفظ السنة، وأن هذه السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل لدينه ولكتابه. وقد استدللنا لكلا الأمرين بأدلة عديدة من الكتاب والسنة والإجماع، وبالنسبة لحفظ السنة استدللنا أيضا بالواقع وبالأمر المشاهد للعيان من هذه العلوم الجليلة التي بها حفظت السنة وميز الثابت منها من غير الثابت، واستطاع العلماء من خلالها أن يعرفوا الحديث الصحيح ويميزوه عن الحديث الباطل المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور أو هذين الأمرين اللذين ذكرناهما في اللقاء الماضي أو اللقاءات الماضية، الحجية وحفظ السنة، لا شك أنهما يقتضيان تعظيم هذه السنة ومعرفة مكانتها من دين الله عز وجل. وهذا أمر مستقر في قلوب عامة المسلمين، ألا وهو تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكون هذا الأمر مستقرا في قلوب المسلمين، واستقراره لم يكن لأنه مجرد تقليد تلقوه عن الآباء والأجداد، بل لأنه دلت عليه الأدلة الصحيحة، الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة، وأيضا الأدلة العقلية والقاطعة بأن هذه السنة محفوظة، وأنه لا بد أن تكون ملزمة لمن صدق بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أتباع هذه الملة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلما كان للسنة هذه المكانة عند المسلمين، وكان ولا شك من قديم وإلى اليوم هناك من في قلبه ضغن على هذا الدين وحقد وكراهية، وقد يتستر بعضهم بالإسلام، أراد صنف من هؤلاء الناس أن يقدحوا في هذا الدين وأن يبطلوا هذا الدين، فبعضهم واجه مواجهة صريحة، وهؤلاء ولا شك معروفون على مر التاريخ، وغالبا أقيم عليهم حد الله عز وجل، حد الردة، وقتلوا، وبعضهم صلب وبعضهم هرب إلى غير بلاد المسلمين، وهناك صنف آخر يتستر بالإسلام ولم يستطع أن يصرح بعدائه لدين الله عز وجل، وأراد أن يقدح في هذا الدين كما ذكرت، فوجد أن القدح في القرآن أنه لا يمكن أن يقبل من المسلمين ولا شك، لأن مكانة القرآن وكتاب الله عز وجل عند المسلمين وثبوت هذا الكتاب وأنه مما تتلقاه الأمة جيلا بعد جيل لا يتيح الفرصة لأي ناقد أو لأي مشكك في هذا الكتاب. كذلك السنة، أن يرد السنة كلها، يعلم أن المسلمين لن يقبلوا منه مثل هذا الطرح ومثل هذا الرأي، وأنهم سيكتشفون حالته وحقيقة أمره، وأنه حاقد على هذا الدين، مبغض لهذا الدين. فرأى هذا الصنف من الناس أن التشكيك في الدين ممكن يأتي من خلال البداية بالتشكيك بجزء من السنة النبوية، شيء من السنة النبوية يبتدئ يشكك فيه، فإذا شكك في هذا الجزء أصبح مآل هذا التشكيك أن ترد السنة كلها. وإذا ردت السنة كلها كما بينا في مكانة السنة من كتاب الله، لن يفهم القرآن الكريم ولن نعرف بعض أهم معالم هذا الدين كالصلاة والزكاة والحج وغيرها. فإذا كان هذا الذي سيحصل، فمن التشكيك في الدين من خلال التشكيك بجزء من السنة، هذا هو الذي جعل هذا الصنف من الناس يحرص على أن يثير الريبة بجزء من السنة أو في جزء من السنة، أنه ليس بحجة وأنه ينبغي أن لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا صنف حقيقة من الناس، وهناك صنف آخر من الناس أيضا شكك في جزء من السنة ورد جزء من السنة، ومنهج رده لهذا الجزء من السنة النبوية ليس هو المنهج النقدي الحديثي الذي سار عليه أئمة الحديث، لأنه لو كان هو المنهج الحديث الذي سار عليه أئمة الحديث في التمييز بين الصحيح والضعيف مما يروى وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكان هذا أمرا لا أقول فقط يعني مقبول، بل هذا واجب، وهذا هو الذي قام به علماء المسلمين، وهذا هو الذي إنما أتينا لهذا البرنامج من أجل أن نتكلم عن مداخل ومقدمات لتبين معالم هذا المنهج الحديثي الذي سار عليه أئمة الحديث في نقدهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعبارة أدق في نقدهم لما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وتمييز الصحيح من الضعيف من الباطل مما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان أقول منهج هؤلاء الناس الذين شككوا في بعض السنة هو منهج المحدثين النقدي لكان هذا منهم منهجا مقبولا بل محمودا، بل الجميع يقبل مثل هذا المنهج. لكن للأسف الشديد كان هذا الصنف من الناس، وهم أصحاب نوايا حسنة بخلاف الصنف الأول، أصحاب نوايا حسنة، كان منهجهم منهجا انتقائيا غير علمي مبني على شبه وشكوك ليست أدلة صحيحة تقتضي ما ذهبوا إليه. بل بعض أصحاب هذا الصنف بعضهم حقيقة علماء لكن في غير علوم السنة النبوية، بعضهم قد يكون له جهود في خدمة الإسلام والمسلمين جهودا عظيمة جدا ويشكر عليها، وقد يكون عالما من علماء المسلمين لكن كما ذكرت في غير العلم المتعلق بتمييز صحيح السنة من سقيمها، إذ إن العلوم الشرعية، وهذا مما قد يغيب على أذهان كثير من الناس، العلوم الشرعية تخصصات مختلفة ليست علما واحدا، ليس كل عالم بعلم من علوم الشريعة عالما ببقية علوم الشريعة الأخرى، فعلم التفسير ليس هو علم الحديث، وعلم الفقه ليس هو علم أصول الفقه، علوم مختلفة ومتعمقة ومتخصصة، وكل علم منها بحر لا ساحل له. ولذلك لا نستغرب أن نجد مثلا فقيها قد لا يكون عنده علم بالحديث، أو نجد محدثا قد لا يكون عنده العلم الكافي بالحديث، وكذلك في بقية، نقول مثل هذا الكلام تماما في بقية العلوم الشرعية. لذلك قد نستغرب إن وجدنا عالما مشهورا بالفقه وبالفتوى وبمكانة كبيرة في هذا الباب، لكنه له أخطاء جزئية أو منهجية في التعامل مع الحديث النبوي. هذا لا يستغرب من جهة أنه تكلم في غير فنه، وكل من تكلم في غير فنه كما في المثل المشهور، كل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، كل من تكلم في غير فنه أتى بأمور مستغربة مستبعدة لا يقبلها أصحاب ذلك الفن. أنا أقول هذا القول لأني لا أريد أن أدخل في النوايا في الحقيقة، ولا يظن أن كل من قال بأحد هذه المقالات التي سأذكرها بعد قليل والتي فيها شيء من الانتقائية في قبول السنة وردها، أني أتهم هؤلاء بأنهم كلهم منافقون أو زنادقة أو يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام أو ما شابه ذلك. لا، لا شك أن ليس هذا من دين الله عز وجل، ولا يجوز لي ولا يحق لي أن أفعل ذلك، بل لا أشك أن بعض من قال ببعض هذه المقالات أصحاب نوايا حسنة كما ذكرت، بل هم من خدموا الإسلام خدمات وفيرة وعظيمة جدا وتشكر لهم. لكن يبقى أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، فنحن ننظر إلى المقالة هل هي حق أو لا، هل أدلتها صحيحة أو لا، وبناء عليها، بناء على الأدلة، إما نقبل هذه المقالات أو نردها ممن كانت، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب ذلك القبر وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة أنا تأملت في من رد بعض السنة على منهج الانتقائي ليس مبنيا على المنهج الحديثي كما ذكرت، فوجدت أنني يمكن أن أقسم أصحاب هذه المقالات إلى قسمين، أو ما أخذ هذين القولين، أو ما أخذ هذا القسم من العلماء أو هذا القسم من الناس ما أخذان في الحقيقة. المأخذ الأول هو الذي يأتي إلى نصوص ثابتة من السنة النبوية فيحاول أن ينفي كونها من الوحي، يقول هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يشكك في ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول لا يلزم من كونها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون بوحي، فقد يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء أو يفعل شيئا ولا يكون ذلك وحيا من الله عز وجل، بل قد يكون باجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مأخذ بنوا عليه قبول بعض السنة ورد بعض السنة. المأخذ الآخر لا، ذهب إلى أبعد من ذلك، فإنه قال إن بعض ما يصححه المحدثون، بعض الذي يصححه المحدثون بعضه لا ينفع أن يحتج به، بمعنى أننا لازلنا نشك في ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام. سأبتدئ في الحقيقة بالقسم الثاني أولا ثم أرجع إلى القسم الأول، وهم كما ذكرت سابقا الذين يقولون إن منهج المحدثين النقدي ليس كافيا لقبول الحديث، وأنه قد يقبل المحدثون حديثا ولا يكون هذا الحديث صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء حقيقة لهم آراء مختلفة، لكن أشهر رأي لهؤلاء أنهم قسموا السنة النبوية إلى قسمين أساسيين، طبعا يقسمون الذي صححه المحدثون، أما ما حكم عليه المحدثون بالضعف فهذا يعني راحوا أنفسهم منه، لأن المحدثين قد ضعفوه وأبعدوه عن السنة النبوية، فهم إنما يتكلمون أو يناقشون ويجادلون المحدثين فيما صححوه، يريدون أن يجعلوا بعض ما صححه المحدثون أن بعضه ثابت ويصح أن يحتج به، وبعضه لا يثبت ولا يصح أن يحتج به. فقالوا إن الحديث الذي يصححه المحدثون إذا لم يكن مما استفاض نقله بين المسلمين فإنه إنما يفيد الظن، غلبة الظن فقط بالثبوت، ولا يفيد اليقين بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. قالوا فإذا كان الحديث منه ما هو مفيد لليقين ومنه ما هو مفيد للظن، فإننا بناء على ذلك إذا جئنا لقضايا كبرى، بعضهم يقول العقيدة مثلا، حديث العقيدة والمعتقد، إذا كان الحديث في هذا الباب الذي يتطلب اليقين حسب قولهم إننا لا نقبل فيها الأحاديث التي لا تفيد إلا غلبة الظن، أما إذا جئنا لأمور يمكن أن يقبل فيها غلبة الظن فنحن نقبلها. وقسم آخر رد الأحاديث التي لا تفيد إلا غلبة الظن حسب تعبيرهم جملة وتفصيلا سواء في العقائد أو في الأحكام، ولم يقبل إلا ما وصفوه بأنه متواتر، وهو ما رواه عدد كبير عن عدد كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى آخر شروط الحديث المتواتر المعروفة. لكن حقيقة هنا قبل أن أدخل في بيان هذه العبارة أو هذا المأخذ لهذا الصنف من الناس، أريد أن أبين أصل هذا التقسيم وهل هو صحيح أو لا. أيها الإخوة المشاهدون، لو لاحظنا في كل الأمور التي نسمعها وموقفنا منها، الأخبار التي نسمعها ما هو موقفنا منها، سواء كانت معلومات علمية أو أخبار متعلقة بحوادث، أي خبر نسمعه من الأخبار، نجد أن هذه الأخبار قبولنا لها وردنا يعود إلى خمسة أقسام أساسية، وهي مندرجة في الحقيقة تحت ما يسميه العلماء المنطق بأنه مدارك العقل. العقل موقفه من الأمور لا يخرج عن خمسة مواقف أساسية: إما أن يوقن بصحة هذا الأمر وهذه المعلومة، مثل الأمور التي أشاهدها مثلا بأم عيني، هذه أنا أوقن بأنها كما شاهدتها، هذا الأصل أني أوقن بأن مثلا الشمس الآن صاعدة، بأن أمامي الآن كاميرا، هذا كله أمور أنا أوقن بها. الصنف الثاني الذي يلي اليقين وهو المدرك الثاني من مدارك العقول غلبة الظن، أن يغلب على ظني ثبوت هذه المعلومة التي وردت إلى عقلي، لا يكون عندي اليقين لكن عندي ميلان كبير جدا إلى صحة هذه المعلومة، هذا ولا شك صنف ثاني ليس هو اليقين الأول. وهذا مثل أن يأتيني مثلا اثنين أو ثلاثة ممن أثق في نقلهم وينقلون لي خبرا معينا، احتمال أن يكونوا كذبوا واحتمال وارد لكنه احتمال بعيد، ولذلك أنا يغلب على ظني صحة هذا النقل، وإن كان عندي يرد احتمال ضعيف أنهم أخطأوا أو أنهم كذبوا أو ما شابه ذلك. المرحلة الثالثة أو المدرك الثالث وهو الوسط، أن يستوي عندي القبول والرد، وهو المعبر عنه بالشك، أنا في مرحلة شك، كأن يأتيني رجل يخبرني بخبر ويأتيني رجل آخر يخبرني بضد هذا الخبر، وكلا الرجلين عندي في مستوى واحد من الثقة بقوليهما، أو ربما بمستوى واحد في عدم الثقة بقوليهما. في هذه الحالة أنا لا شك أني إذا أردت أني أنصف في التعامل مع هذا الخبر أني أشك، لأنه ليس لدي دليل أو قرينة تدعوني إلى أن أميل بهذا الخبر إلى أحد الطرفين، لا إلى القبول ولا إلى الرد، هذه مرحلة الشك. ثم يليها وهو المدرك الرابع وهو غلبة الظن بعدم ثبوت هذا الخبر، يغلب على ظني أن هذا الخبر غير صحيح، كأن يأتيني شخص يخبرني بخبر ثم يأتيني مثلا شخصان آخران يخبراني بضد هذا الخبر، أنا الآن عندي يميل قلبي إلى صحة ما نقله الاثنان لأنهم أولى بصحة النقل من الواحد، ففي هذه الحالة أنا أميل إلى قبول خبرهما لكن لا أجزم بأن الأول أخطأ أو كذب، لأنه ما زال هناك احتمال أن يكون الخبر بخلاف ما أخبرني به ذا الرجلان اللذان أخبراني بضد خبر الرجل الأول. هذه المرحلة الرابعة وهي غلبة الظن بعدم الثبوت. آخر مرحلة وهي الجزم بعدم الصحة أو القطع واليقين بأن هذا الخبر غير صحيح، وذلك إذا ما اجتمعت عندي من الأدلة القاطعة بذلك. إذن الأخبار ولا شك والمعلومات عموما تندرج تحت هذه الأقسام الخمسة: اليقين اللي هو القطع والجزم وقد نعبر عنه بالعلم، ثم غلبة الظن وهي المرحلة الثانية، ثم الشك وهي المرحلة الوسطى، ثم غلبة الظن بعدم الثبوت، ثم اليقين والقطع بعدم الثبوت. يعني الأقسام خمسة ومتقابلة، ويأتي في الوسط مرحلة الشك. لا شك أن الأخبار النبوية هي جزء من الأخبار، الأخبار التي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام هي كباقي الأخبار التي نسمعها، من جهة أنه ينطبق عليها هذه الأقسام الخمسة جميعها. فلا شك أن من الأخبار النبوية ما نقطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، ومنها ما يغلب على ظننا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، ومنها ما نتوقف ونشك هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، ومنها ما يغلب على ظننا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله، ومنها ما نجزم ونقطع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله. إذن أصل هذا التقسيم صحيح ولا شك في ذلك، ومن يعارض في ذلك يعارض بداهات العقول والأمور التي يدركها كل إنسان من عقله، لأن الأخبار النبوية كما ذكرت هي جزء من الأخبار، فلا بد أن تتناوبها هذه الأقسام الخمسة لمدارك العقول التي تدرك بها الأمور كلها ومن بينها الأخبار. إذن أصل التقسيم الذي ذكره ذلك الصنف من الناس الذين حاولوا رد بعض السنن، أصل هذا التقسيم صحيح، لكن الخلاف في الحقيقة لا في أصل هذا التقسيم، لكن في فهم هذا القسم من الناس لمعنى الحديث الصحيح الذي يصححه المحدثون. هذا أول سبب من أسباب الخلل عندهم. السبب الثاني أن غلبة الظن التي هم يقولون بأن الحديث الصحيح إنما يفيد غلبة الظن وبناء عليه نحن لا نقبله إما في العقائد أو نرده مطلقا، أن غلبة الظن في الحقيقة أيها الإخوة مما ألزمنا الشارع باعتماده وقبوله، بل والعقول جميع العقول تحتج بما لا تستفيد منه إلا غلبة الظن. كل العلوم حتى العلوم الكونية والطبيعية والتي نعتمد عليها في كثير من الأجهزة الحديثة التي نتعامل معها هي إنما معتمدة على نظريات. وما هي النظرية؟ النظرية ما هي؟ هي مسألة علمية يترجح فيها أمر على أمر، يعني نسير فيها مع الأمر الراجح ولا نقطع بصحة هذه المعلومة، لأن القطع بصحة هذه المعلومة يجعلها من اليقين القطعي الذي لا شك فيه. لكن الفرق بين الحقيقة والنظرية أن الحقيقة يقينية قطعية، وأما النظرية فهي مبنية على غلبة الظن. ومن يعرف العلوم الطبيعية والكونية يعرف أن أكثر الأمور المتعلقة بها مبنية على نظريات لا على حقائق، ومع ذلك قامت العلوم على هذه النظريات واستثمرت هذه النظريات وظهرت آثارها الجيدة واستفيد منها وهي مجرد نظريات. كذلك في القضايا الشرعية الشارع أحالنا إلى غلبة الظن في أمور كثيرة، فالقاضي مثلا عندما يحكم بشهادة اثنين هذه غلبة ظن، قد يكون الشاهدان وإن كان عدلين قد يكون كاذبين في هذا الخبر، احتمال وارد من ناحية العقل، لكن ما دام أنهما عدلان فإنه يغلب على ظن القاضي والحاكم الشرعي أنهما إنما يقولان الحق والصدق، ومع ذلك يحكم بقولهما مع أنه لم يوقن. كذلك في أشياء كثيرة، مثلا عندما نستقبل القبلة نكون في مكان في خارج بعيدا عن الكعبة المشرفة ونستقبل القبلة، نستقبلها بيقين أننا متوجهون إليها، أما أننا عندما نستقبل القبلة نستقبلها بناء على غلبة الظن أننا متوجهون إليها. وهكذا في أمور كثيرة جدا في الشرع أحلنها إلى غلبة الظن، بل قلت إن هذا ليس خاصا بالشرع بل حتى في العلوم النظرية والعلمية والكونية والطبيعية نحن كثيرا ما نلجأ إلى غلبة الظن. فلماذا نأتي إلى السنة بالذات ونقول إن غلبة الظن فيها لا نستفيد منها شيئا، أو نحاول أن نرد الأحاديث التي إنما ثبتت من طريق غلبة الظن؟ لا شك أن هذا المنهج منهج مخالف للمنهج العلمي عموما، ومنهج مخالف للمنهج الذي سار عليه المحدثون وسار عليه سلف هذه الأمة من يوم أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت علوم الحديث بالنشأة إلى هذا اليوم. وبذلك نعرف أن أصل هذه الفكرة كما ذكرت صحيح، لكن تطبيقها كان خاطئا، لأن الحديث الذي يفيد غلبة الظن هو في الحقيقة حجة ملزمة ولا يصح أبدا أن نتردد في قبوله وأن نشك في صحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه ما زال في حيز غلبة الظن. إذا العالم المجتهد المدقق نظر في هذا الحديث وجد أنه لا يمكن أن يفيد غلبة الظن هذا أمر مختلف. إذا انتقلنا الآن إلى مرحلة الشك أو غلبة الظن بعدم الثبوت، لكن ما دام أن الحديث ما زال في حيز غلبة الظن بالثبوت فإنه يلزم أن ينسب هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن نعمل بمقتضى هذا الحديث وأن نعتقد بمقتضى هذا الحديث أيضا إذا كان متعلق بالعقيدة. الوقت حقيقة كما يخبرني المخرج انتهى، وما زلنا في موضوعنا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إكماله في اللقاء الآتي بإذن الله تعالى، ونستودعكم الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
سنة المختار طه مصدر للعارفين شع نور الحق منها رحمة للعالمين أمسكوها حجة بيضاء حجة بيضاء تهدي الحائل